الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وأخاه. فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا باب مشكل اختلف فيه الأصحاب من العهد المبكر إلى من بعدهم إلى هذا الوقت: هل الإنسان يعذب بعمل غيره أم لا؟ وهنالك نصوص تتجاذب المسألة، والمسألة التي تتجاذبها نصوص يقع فيها الخلاف، والصواب مع من حرر ودقق واعتمد على لفظ خاص في المسألة. الشريعة ليست فيها أدلة متكافلة تحير الناظر، وإنما قد يقع عند الناظر في أدلة الشريعة تكافؤ الأدلة، فالواجب عليه حينئذ أن يسكت. مذهب التكافؤ في أدلة الشريعة مذهب المبتدع، وليس هذا مذهبا سديدا سليما، وهو الذي أومأنا إليه في ترجمة العنبري قريبا. ولكن المجتهد والعالم قد تتعارض عنده الأدلة فلا يفسد الترجيح. الباب فيه خلاف، ومسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أتى بأدلة، أتى بالحديث الذي فيه إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وما ورد في معناه من طرق عديدة نوعها وكثرها ورفع التفرد عمن رواها في جميع طبقات السنن كما سيأتينا، وأومأت الأحاديث التي أشار إليها إلى أن هذه حقيقة مسلمة لا شيء فيها، كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سند ثلاثي، ومضت أحاديث كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي والذي قبله، ويروي هذا الحديث هذه المرة أنس عن عمر، فرفع تفرد رواية ابنه عبد الله عن والده، وكذلك رواية أبي موسى الأشعري عبد الله بن خيس رحمه الله عن عمر. وتقصد مسلم في من تتبع أسانيد الباب أن يرفع التفرد على وجه فيه تقصد واضح. ما مضى كان عن عبد الله بن عمر، كان عن أبي موسى الأشعري عن عمر، ها هنا أتى بسند، السند بصري والإسناد ثلاثي، فيه لطيفة رواية صحابي عن صحابي، فأنس يروي عن عمر وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بصري، استقر أبوه في البصرة وعاش فيها، وكذلك الراوي عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، وكذلك الراوي عن حماد بن سلمة أبو سلمة بصري أيضا، وكذلك عفان بن مسلم بن عبد الله الأنصاري كذلك هو بصري أبو عثمان. وأما الشيخ الذي مر بنا في عدة مرات عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان فهو بغدادي. فكما نرى الأسانيد بصرية، كل الرواة من أهل البصرة. يقول أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن تلك الجرحى التي طعنها فيها ذاك العلج المجوسي أبو لؤلؤة عولت عليه حفصة، وكان موت عمر بسببها، وكان عمر يعلم أنه سيقتل، وقد بلى أن على قتله أنه إن قتل فإن باب الفتن لا ينغلق أبدا ويبقى مفتوحا إلى يوم. قال لما طعن عمر عولت عليه حفصة، عولت أن يرفع صوتها بالعويل والبكاء والصياح. لما عمر في حادثة موته ما رأى منكرا إلا أنكره، وهذا حاله في الوفاة، فما بالكم في حاله في الحياة؟ ولا ينكر المنكر إلا صاحب قلب يقظان، صاحب قلب معمور بلقاء الله وبتقوى الله. حتى على ابنته، المرأة ضعيفة وهي من صغرها تعودت على هذه العادة، ما قرأنا الذي قبله؟ طيب نرجع إليه، نرجع للذي قبله بعد أن نفرغ منها. فجرت عادة النساء أن يبكين، وهذا من ضعفهن، فعمر مطعون يتوجع يسمع عويل ابنته حفصة. وحفصة، وما أدرك ما حفصة؟ أمنا، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا حفصة، يا حفصة، أما سمعت رسول الله؟ هذا تقرير، استفهام تقرير، بمعنى أنك قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مشتهر، كان يعرفه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول، اسم مفعول من العويل، ويفيد صيغة مبالغة، المعول عليه يعذب. قلنا هذا محمول إذا وصى بذلك، إذا أقر ذلك، إذا علم ذلك، إذا جرى ذلك على عادة العرب. كان الواحد إذا مات يتفاخر أهله في البكاء عليه. يقول المعول عليه يعذب. الراوي جمع، وهذا الجمع يحتاج إلى بسط، وهذا البسط صنعه مسلم في صحيحه، فقال معول عليه صلب، هكذا قال الراوي ولعله حماد، وعول عليه صهيب. فقال عمر يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ إذن هذا الحديث كان معروفا عند عبد الله بن عمر، وكان معلوما عند صهيب، وعند حفصة، وعند أنس، وعند عبد الله بن عمر، وعند عبد الله بن عباس، وثبت في الصحيحين نحوه عن المجرى بن شعبة. فهؤلاء كلهم رأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بمكاء عليه، المعول يعذب، إلى آخر ما ورد في الألفاظ. فنعم هؤلاء مجتمعين، أمر عسر، الوهم ينقضح. وأول ناس الناس، أول الناس آدم عليه السلام، والوهم لا يسمن أحد، حتى الأطفال الكبار إذا وقع فلتة. أما أن يتواطأ جم على وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بعيد، هذا بعيد. نرجع للرواية التي قبلها ثم نتحول إلى التي بعدها. تاسع عشر قبل التي قبلها. نعم، نسمع التاسع عشر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني علي بن فجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وآخاه، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟
إذن هذا رواية أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري عن أبي أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لما أصيب عمر. الرواية التي قبلها عن ابن عمر قال لما طعن عمر. فإذا هذه الرواية رفع فيها التفرد عن عبد الله بن عمر، فذكر رواية أبي موسى الأشعري عن عمر، وهذا يضاف إلى من ذكرنا الإسناد الذي معنا كفرون. وقلت لكم مرات وكرات أن مسلما في صحيحه يرتب الحديث على رواية المدنيين ثم المكيين ثم الكوفيين ثم البصري. الكوفة أزهر في الرواية من البصرة وأكبر، وكان فيها كما ذكر الإمام الذهبي في كتابه الأمصار رواة الأثار 1500 صحابي. لما علي رضي الله تعالى عنه نقل عاصمة الإسلام من المدينة النبوية إلى الكوفة، الكوفة هي العاصمة الثانية للإسلام. لما اتسعت رقعة الإسلام تجاه العراق، عراق العرب وعراق العجم، فذهب جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة. الذي نقل العاصم علي وليس عمر، قلت عمر علي رضي الله عنه، كان عمر قد حبس الصحابة عنده، وعثمان أذن له بالانتقال، علي نقل العاصمة إلى عاصمة الإسلام للكوفة. أبو بكر المبارك رمى بالإسلام ربيات جميلات مؤمنات هاديات إلى الشام إلى أوراق البلاد. فنحن في صحيفة أبي بكر، وأهل العراق وما في الشرق كلما أغلت في الشرق أهم السنة منهم في صحيفة عمر رضي الله تعالى. أبو موسى الرواية عندنا علي بن موسى الكوفي الشيباني سليمان بن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق كوفي أبو بردة عامر بن أبي موسى الكوفي أبو موسى الكوفي. فالإسناد الذي معنا كوفي. قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول، جعل شرع. أما في الرواية السابقة التي رواها عنه أنس جمع بين صنيعي حفصة وصنيعي صهيب، لكن هما حادثتان مفترقتان، وفي هذا إشارة إلى أن الناس الرواة والجهابذة والنقاد يجمعون ويتصرفون في الحديث. ولذا كان الحديث في المدينة يروه الناس كما هو، ولما أصبح صنعة وأصبح له فرسان أصبحت عندهم قواعد، فأصبح بعضهم يجتهد في أن يجمع بين الحديث بين حادثتين. فإذا لم يفرش صنيعه واستقام عمله فروايته مقبولة. وهذا أصل قول العلماء الحديث يروى بالمعنى، بل أصل قول العلماء أن الحديث يتقوى يقوي بعضه بعضا بناء على جواز الرواية بالمعنى. والذي يقول أن الحديث لا يتقوى بالطرق هو لا يرى جواز الحديث بالمعنى أصلا. وهذه نقطة دقيقة ينبغي أن نقف عندها، أن يقف عندها كثيرا من يزعم التفرقة بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. منهج المتأخرين المتمثل في هذا الزمان بأمارات من أهمها أن الحديث لا يتقوى بتعدد الطرق، فهذا فاسد بناء على أن الحديث لا يجوز أن يروى بالمعنى. لما أصيب عمر جعل صهيب، صهيب بن سنان الرومي، جاء إلى المدينة من نينوى من شمال العراق. نينوى في حدودها الجغرافية تابعة للشام، فطباع أهلها ما زال قريبا من طباع الشام. جعل صهيب يقول وأخا بهالمد بالف الندبة وهاء ساكنة. وقوله يا أخا هذا التكييف في الفقه ايش هو كيف الفقه؟ ماذا يقال؟ نوع ما المأذون به؟ ان تسيل العين، ان تدمع العين. اما صوم النوم باي كان، واحثناه واخاه وجبلاه وما يلحق بها، فهذا كلها من النوم. يقول واخاه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه منكرا عليه رفع صوته، وأنكر منه البدايات، وقد قال إحكام البدايات سلامة في النهايات، لأنه لو لم ينكر عليه لعله استصحب عبارات أخرى، ولعله زاد رفعه لصوته أو ما شابه، فالأمور من البداية حسن. قال له عمر يا صهيب، أما علمت؟ إذن صهيب يعلم. أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ واضح جدا أن النص ليس في كافر كما حملته عائشة، كما سيأتي عنها، كما يذكر عنها ابن أبي مليكة في رواية مطولة تأتينا بعد قليل. إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، بكاء أهلي عليه. صهيب من أهل عمر، صهيب رومي، ولا يمت صهيب لعمر بقرابة في النسب ولا بالدم، لكن عمر من أقاربه، صهيب من خواصه وأصحابه. فالواجب على من يعلم أن أحدا سيأتي بسببه ولو لم يكن من قرابته فإنه يلحق به، ولو كان صديقا ولو كان جارا فهذا يلحق به. إذا قلنا ببكاء الحي أجف يعني بمعنى ببكاء أهله، الحي المحلة أو الأهل، أهله أهل نكرة عرفت بالإضافة بالهاء، والحي حي نكرة عرف بالإضافة عرف بالألف واللام ببكاء الحي. فالحي على وزان في المعنى، على وزان أهله، على وزان أهله ببكاء الحي أي ببكاء أهله، المعنى واحد. فالأهل أوسع، الأهل أوسع من القرابة النسيقة. طيب، رفع التفرد عمن روى عن ابي برده وهو الشيباني سليمان بن ابي سليمان فيروز ابو اسحاق الكوفي، رفع التفرد ليثبت الامام مسلم رحمه الله تعالى ان الحديث صحيح من طريق ابي موسى الاشعري عن عمر. اتى بطريق ثاني، نسمع طريق 20.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بثيابه يبكي، فقال عمر: على ما تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود.
ما مراد مسلم من هذا الطريق؟ إيش مراد مسلم؟ رفع التفرد عن شيبان، وأن عبد الملك بن عمير تابعه في الرواية عن أبي بردة عن أبيه يعني أبا موسى عن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وحدثني علي بن حجر السعيدي صاحب الصحيفة. لاحظ أن الرواية عن علي بن حجر التي قبلها عن علي بن حجر والتي قبلها أيضا عن علي بن حجر، ثلاث روايات متتاليات مع نقلها الإمام مسلم من صحيح علي بن حجر الساتي. وذكرت لكم مرة أخرى أن مسلما من سمات صحيحه أنه ينقل عن نساخ وصفر حديثه. قال أخبرنا شعيب بن صفوان ابن الربيع الثقفي كوفي لم يروي له مسلم في صحيحه إلا هذا الحديث، تكلم فيه برضه وقال أبو هاتم يكتب حديثه عن عبد الملك بن عمير الكوفي أيضا، الإسناد أيضا جله كوفيون وهو سداسي، عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب بن المنزلي. الرواية السابقة مجملة، الرواية الثانية فصل إقبال صهيب، فصل فيها مسلم من أين أقبل صهيب. قال أقبل صهيب من منزله، بلغه خبر طعن عمر، وهذه الأخبار سرعان ما تنتشر لأنها كانت في المنزل وطعمه يصلي الفجر، فبلغه الخبر، فلما بلغه الخبر أقبل من منزله حتى دخل على عمر في بيته، قطعا استأذن ودخل إلى بيته، فقام بحياله يبكي، قام بحذائه ومقابله، وقف مقابل عمر مع المقابلة بالجنب ليست مقابلة من بعيد، وهذا معنى حياله. حياله في الأمرين، الأمر الأول القرب والأمر الآخر المقابلة، يعني قابله عن قرب، فهذا يسمى حيال. فقام بحياله يبكي، فقال عمر، قال عمر لصهيب، طبعا البكاء دمع العين مأذون فيه، ومعنى إنكار عمر رضي الله تعالى عنه أن صهيبا ما اقتصر على البكاء وإنما زاد على البكاء بالكلام بالنوح. فقال عمر على ما تبكي، على أي شيء تبكي، بكوك هذا على أي شيء؟ في إشارة إلى أن عمر توجع لكنه يعي ما حوله ويتكلم، أعلي تبكي؟ سبب بكائك قرب أجلي ومرضي وضعف حالي الذي تراه والطعن التي طعنني إياها ذلك العلج الكافر؟ قال صهيب لي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين، إشارة إلى أن يعني بين صهيب وعمر علاقة طيبة وعامرة وحسنة. قال عمر والله لقد علمت، والله لقد علمت، يقول لصهيب أنت علمت، ويحلف يمين. طب عمر لما يحلف الأيمان لقد علمت، ما الذي أدراه؟ هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذاك المجلس صهيب، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كان في ذاك المجلس صهيب وهو يحلف جازما. قال لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. من هنا الموصولة بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون شرطية جازمة، والعرب أحيانا يعني لا تجزم، وهذا له شواهد. قال فذكرت ذلك من يبكى عليه يعذب، طبعا من يبكى عليه يعذب البكاء مع النوح وليس مطلق البكاء، فالشريعة لا يؤخذ الحكم منها من نص وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب منه. ونقول قال القائل من الفاعل؟ قال عبد الملك بن عمير بالسند الذي أورده مسلم إليه. قال عبد الملك بن عمير فذكرت ذلك الحديث الذي سمعته من أبي بردة عن أبيه عن عمر عزاه نماه رفعه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت ذلك حديث الذي سمعته من أبي بردة لموسى ابن طلحة ابن عبيد الله ابن الصحابي المبشر الجنة، لموسى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي المدني، ذكرت له ذلك الحديث. فقال موسى: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود، أولئك سكان، واليهود خبرها، ويعود أولئك على المعذبين ببكاء أهلهم عليهم. إنما كان أولئك المعذبون ببكاء أهلهم عليهم اليهود، وليسوا المسلمين، فيما يرويه عمر وفيما يرويه، يعني فيما سمعته أنت يا عبد الملك من أبي بردة عن أبيك المؤمن، أولئك اليهود. هذه الحادثة صحيحة أن عائشة كانت تقول اليهود، وتأتينا مفصلة ويأتينا تقويمها وكلام العلماء المعتبرين عليها، وأن هذا الحديث وإن أنكرت عائشة على عمر وولده ونسبتهم للخطأ في السمع لا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن صنيع عمر وولده ومن تابعهم في الرواية هو الصحيح، والراجح أنه لا تعارض فيما سمعت عائشة وفيما سمع عمر، وكلاهما، أعني ما روته عائشة وما رواه غيرها مما وهمتهم، كلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. نأتي للرواية 22. إذن الآن روى جمع الحديث، وعمر أشهد جمعا، وهذا عدد كبير يستحيل أن يتواطروا على الكذب، الوهم يقع بالتبرد، والوهم أن يخون الذهن صاحبه توهم شيئا، الوهم ليس الخطأ، الوهم أن يسبق لدينك شيء تعتقده صوابا، والخطأ لا توافق الواقع أصلا. نسمع حديث ابن أبي مليكة وهو من أهم الأحاديث الباب، وحديث ابن أبي مليكة جمع بين حادثة عمر وبين إنكار عائشة رضي الله تعالى عنهم، وفصل فيه، ولذا قطعه مسلم وإسناده عنده واحد فلم يعيد الإسناد، ذكره في 3 قطع بإسناد واحد. نسمع أولا الإسناد والقطعة الأولى ثم نتحول إلى المتبقي منه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد، فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي وكنت بينهما، فإذا صرت من الدار وقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فيناهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال: فأرسلها عبد الله مرسلا.
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أهل الفقه والعلم، والسلف كانوا ينطلقون في تقرير أحكامهم من قواعد ثابتة في صدورهم وإن لم يفسقوا عنها، فمن الجرم والخطأ والكذب على السلف القول بأنهم لا يعرفون أصول الفقه أصول العلوم، هم يعرفون لكنهم لا يفصحون إلا في المضايق كالمضيق الذي نحن فيه الآن، وفيه إفصاح مهم. دائما أنا أقول لأحبائي وإخواني، لا يجوز لك أن تقول في حق من يعيش في مكة مثلا أنه لا يملك معطف حتى يأتي البرد، فإذا جاء البرد ولم يستخدم شيئا يقي البرد تقول ليس عنده معطف، أما والجو حار والأمور مأمونة والأخطاء غير موجودة والفهم سليم، فهم ينطلقون في تقرير الأحكام كما ينطلق العربي في تقرير الكلام. العربي بيعرف فاعل مفعول به ما بيعرف، بس العربي يلحن، لا أقول لا يعرف، أقول ولا يبرز، لكن هو كلامه حجة في العربي، الأعرابي كلامه حجة في العربي، ما يعرف لحن ما يلحن. فحال الصحابة في الشريعة كحال الأعرابي قبل الإسلام في العربية. بعض إخواننا مستشكل يقول لك أحكام التلاوة والتجويد واجب، لازم أعرف أحكام التلاوة والتجويد، واجب عليك أن تقرأ القرآن وأن تمتثل أمر الله ورتل القرآن ترتيلا وأن تقرأه على الوجه الذي أنزله الله، فإن لم يكن بإمكانك أن تقرأ القرآن على الوجه الذي أنزله الله إلا أن تعرف مصطلحات الإخفاء والمد والإقلاب وما شابه، فيجب عليك أن تعلم ذلك، لأن هذا في حقك هو الوسيلة الوحيدة التي تؤدي القرآن وتمتثل أمر الله ورتل القرآن ترتيلا. أما من أحسن من أتقن القراءة دون هذه الأسماء أدى الواجب ولا ما أدى الواجب؟ أدى الواجب. يعني إنسان يقرأ بأحكام التلاوة والتجويد وهو لا يعرف هذا إقلاب وهذا إضغام أدى الواجب؟ أدى الواجب. لكن أنا أين نجد هذا الإنسان؟ العلم الآن في بطون الكتب. كان العلم كما يقول ابن أبي زيد القرواني في كتابه النوادر والزيادات، كان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. كان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب فأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. اليوم العلماء في صدورهم مفاتيح العلوم التي في الكتب، ولذا العالم دائما يقول راجع راجع، وفي عنده المفتاح لكن ما عنده يعني غاب عنه شيء مفصل. طيب، حديث عبد الله بن أبي مليكة التيمي الأحول رواه عنه أيوب بن أبي تميمة واسمه أبي تميمة كيسان العنزي البصري، ثم روى عنه الخصيص إسماعيل بن علي، وابن علي أمه وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأزدي مولاه أبو بشر البصري، وداود بن رشيد لم يروى عنه مسلم إلا في 7 مواطن، وهو الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي أيضا ما زال الإسناد بصري. قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة، قلنا تصلح جنازة وتصلح جنازة، الميت جنازة والنعش الذي يحمل عليه يسمى جنازة، ومنهم من عكس ما قال النووي في أول الباب، ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان. ابن عمر حاضر في جنازة من؟ أم أبان. أم أبان اسمها، أم أبان اسمها، وهي بنت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكانت في مكة المكرمة، فهذه الحادثة في مكة، وابن عمر مكي، وابن عمر دفن في الحجون، والحجون في مكة، وألفت فيروز بادي صاحب القاموس في من دفن في الحجون جزءا مطبوعا، إبراز الشجون في من دفن في الحجون أو نحو هذا. قال ابن أبي مليكة: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر، كان محظوظا وفقه الله تعالى، وهو جاء ليشيع جنازة أم أبان بنت عثمان بن عفان، فوفق لأن يجلس بجانب بلب عمر. من اتبع الجنازة إيمانا وحسابا كتب، حتى يصلي عليها كتب له قيراطان. من أين يبدأ اتباع الجنازة؟ في الشرع. من أين يبدأ اتباع الجنازة؟ من بيت الميت. وفي الواقع من أين يبدأ اتباع الجنازة؟ من المسجد. والمسجد لا صلة له بالصلاة أصلا، المسجد أصلا بالصلاة، من ما تضحى من ما تضحى صلى عليه في المصلى. فحديث من اتبع الجنازة إيمانا واحتسابا بوب عليه الإمام البخاري وضعه في كتاب الإمام، وقال باب اتباع الجنازة من الإيمان، فالإيمان عمل بما فيه اتباع الجنازة، اتباع الجنازة من الإيمان. فيبدأ اتباع الجنازة من وين؟ من أين؟ تذهب البيت إلى بيته. طيب الجلوس للانتظار حتى يجهز الميت، هذا الجلوس مشروع أم ممنوع؟ ليس فقط مشروعا، وإنما هو مندوب إليه. وهذا الذي حصل مع جماعة من الصحابة فيما ورد في هذا الحديث. فابن أبي مليكة يتكلم عن اجتماع ابن عمر وابن عباس في جنازة أم أبان بنت عثمان، وجلسوا ينتظرون تجهيز الميتة. قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن، إيش ونحن؟ ونحن معاشر المجتمعين، إذن في اجتماع، ونحن معاشر المجتمعين ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، ننتظر خروجها من بيتها، ونحن جلوس عندهم ننتظر خروجها لنصلي عليها. فهذا الانتظار تجهيز الجنازة من الأمور المرغبة. وعنده عمرو بن عثمان، عنده ضمير عنده ولا من يعود، وعند عبد الله بن عمر عمرو بن عثمان. من عمرو بن عثمان؟ أخو أذن. عند ابن عمر جالس من؟ اللي جاء يعزي فيه، جاء يصلي، لكن جلس بجانبي أو كان عنده قرب منه أخو الميتة. وعمرو هو الذي يكنى به عثمان رضي الله تعالى عنه، فكنية عثمان بن عفان أبو عمرو، فهذا ولده الكبير وهو تابعي جليل. قال: وعند ابن عمر عمرو بن عثمان أخو الميتة. فجاء ابن عباس حالة كونه يقوده قائد، يتقدم عليه إنسان ممسك بيده، ويتحرك عبد الله بن عباس بحركته. لماذا؟ لأن عبد الله بن عباس قد عمي في آخر عمره، فكانت هذه الحادثة في آخر عهد عبد الله بن عباس. طب عبد الله بن عباس في أي بلدان وضعه الإمام مسلم في كتابه الطبقات؟ مكي، مدني، طائفي. الله بن عباس من طائف، ما زال قبره معروفا في الطائف، وكان يخاف من القصور إن سكن مكة. ف فكان يقدم مكة عاجلا طائعا، ثم إذا فرغت نهمته من العبادة رجع للطائف، وكان يصرح بالخوف أن يبقى في مكة، وكان يقول أخشى أن تكون مكة بالنسبة لي كأنها حل. هذا الذي يعتبر مكة تصبح كأنها حل هذا من أشقى الخلق، يعني يبكي يعني يضحك ويمازح ويغتاب وكأنه في أي بلدة من البلدان هذا شقي. فكان الصحابة يخافون أن يبقوا في مكة على وجه يجعلهم أن يكونوا أن يجعلوا مكة كأنها حل. دخل مكة شيء آخر، من دخل مكة يحتاج أن يجمع همته ونهمته وإطاعه وعباده، يحفظ لسانه، يحفظ نظره، يحفظ سمعه، يتقي ربه. فعبد الله بن عباس الحادثة في مكة، عبد الله بن عباس لما سمع بوفاة بنت عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث جاء ليشهد الصلاة عليها، وبالتالي بدأ الصلاة عليها من أين؟ من بيتها، بدأ بالصلاة عليها من بيتها. فلما دخل دخل يقوده قائد هو ضرير، فهنالك قائد يقوده. قال فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه يقول ابن أبي مليكة أظن قائد عبد الله بن عباس أخبره بمكان ابن عمر. فكان هناك قائده القائد يقول ابن أبي مليكة فأراه، هذا كلام فأراه كلام من؟ كلام ابن أبي مليكة الراوي. فأراه ما معنى فأراه؟ أي أظن، أظن قائد عبد الله بن عباس أخبره بمكان عبد الله بن عمر، أظنه أخبره بمكان جلوس عبد الله بن عمر. قال ترى في المجلس عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قرينان كلاهما من أهل الرواية ومن أهل الفقه وممن أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي مليكة فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء أي عبد الله بن عباس جاء حتى جلس إلى جنبي، جلس إلى جنبي، جلس إلى جنبي، من قال جلس إلى جنبي؟ ابن أبي مليكة. قال فجاء فجلس إلى جنبي، إذا الجلوس جائز، الجلوس انتظار الميت، تجهيز الميت هذا أمر مشروع ومندوب إليه، بقوله صلى من اتبع جنازة من اتبع جنازة إيمان واحتسابا، فيبدأ الاتباع من هنا. يقول فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما، كنت بين مين ومين؟ قال جلس بجانبي فأصبحت يعني جانبي الفارغ، جانبي الفارغ كان في محل الجلوس، فجلس ابن عباس. ابن عباس يريد ابن أبي مليكة؟ لا، يريد من؟ يريد ابن عمر. يعني كان ينبغي على ابن أبي مليكة لما جاء ابن عباس ليجلس كان ينبغي أن ينزاح قليلا وأن يجلسه ليحقق مراده من قدومه إلى هذه الجهة في ذاك المجلس، كان ينبغي أن ينزاح وأن يجلس عبد الله بن عباس بجانب أخيه عبد الله بن عمر. فالصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما أهل البيت مع غيرهم، ما هي العلاقة بينهم؟ كل منهما يعظم الآخر، القرابة تعظم الصحابة والصحابة تعظم القرابة. ابن عباس من أهل البيت، وإذا عملنا صلحا بين الصحابة والقرابة تبخرت بعض المذاهب القائمة على الكذب. ذهب في تاريخ الإسلام يقول عبارة عجيبة، يقول الرفض والكذب توأمان لا ينفك بعضهما عن الآخر، الرفض والكذب توأمان، كل كذب الرافضة قائم على سوء العلاقة بين مين ومين؟ بين الصحابة والقرابة. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة عثمان، في عصور انتهت الأمور، كان الصحابة قد اختلفوا فكوا اختلافهم انتهت الأمور بينهم. شو كان كيف كان حالهم؟ كل منهم يعظم الآخر. ذكرت لكم زيد بن ثابت أستاذ عبد الله بن عباس كان يجلس إليه عبد الله بن عباس يتعلم منه. فذات يوم بعد أن فرغ زيد من الدرس خرج عبد الله بن عباس وهو صغير إلى الراحلة ليجهز لزيد لشيخه زيد أستاذه زيد ليركب الدابة. فوضع يده ليركب الدابة فاستغفله ابن عباس فقبل يده. فقال زيد الأستاذ التلميذ لماذا قبلت يدي؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا الأستاذي. فاستغفله زيد فقبل يدي ابن عباس. فقال ابن عباس لماذا فعلت هذا؟ فقال زيد هكذا أمرنا أن نصنع بأهل بيت نبينا. هكذا الأدب، هذا الأدب بين الصحابة والقرابة. الصحابة والقرابة ليس بينهما منابلة. صلى الله عليه وسلم قال فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار، هذه إلى تسمى عند العلماء العربية فإذا فجائية، تفاجأنا بصوت مرتفع من الدار التي فيها الجنازة. فاجأنا صوت نائحة من النائحات من النساء خرج من الدار، من حوالين المرأة الميتة؟ نساء حوالين المرأة نساء، فالصوت سيصدر مني سيصدر من النساء. فاجأنا صوت من جهة الدار مرتفع، احنا جلوس ننتظر خروج الجنازة سمعنا صوتا. فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو، من عمرو هذا؟ صاحب الدار أو نسيب صاحب الدار، يعرض على عمرو بن عثمان، يعرض على عمرو بن عثمان بن عفان، يعرض على عمر التي ماتت أخته هم أبان، أن يقوم فينهاهم، يقوم ينهي الباكين ويزجرهم عن النوم وعن ارتفاع مثل ذاك الصوت. عرض ابن عمر بصنيع هذه المرأة فقط برفعه الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة في كثير من المسائل يسألون فيجيبون بالحديث، ينكرون بالحديث فقط، يقول الحديث مش إلنا والقرآن مش إلنا، يقول القرآن والحديث بركة وعلمانا أفهم منا بالحديث وإحنا مش لازم نوصل بالحديث، هذا وصل للحال بالله. القرآن هم شئنا القرآن ولا حديث لنا، إحنا لازم نظلنا متابعين رجال عيننا وعلى العين والرأس نحترمهم لكننا لا نقدسهم، نحن سنبقى إلى يوم الدين متابعين كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ كأنه يعرض على عمر أن يقوم فينهاهم، ما قال شيء، ما أمر عمر أن يفعل شيئا. ما الذي صنعه عمر الله بن عمر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. طب ليش هذا الكلام؟ أنكر على من؟ على المرأة. طب ولما أنكر على المرأة مسؤول مين الذي نهاه؟ صاحب الدار، أقرب الناس لمن صنع هذا الصنيع. فهو لما قال هذا الحديث هو إيش قال الراوي؟ قال ابن مليكة يعرض بمن؟ بعمر، يعرض بعمر أن يقوم فينهاه. يعني أنتم تؤذون الميتة في البكاء، من صنع في البكاء فرفعته آذت الميتة أم أباء. فالنبي قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. قال عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة في الرواية السابقة ظهر لنا لما قال الله بن الملك بن عمير قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. المسألة صار فيها بين الصحابة كلام، يهود الميت المسلم من الذي يعذب؟ ابن أبي مليكة الآن يدقق المسألة، أخذ على نفسه أن يبحث المسألة بحثا علميا قائما على تحرير مفسرا مفصلا قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأقاويلهم في هذه المسألة. اسمع الكلام الأصولي البديع من قبل تابعي جليل. يقول قال فأرسلها عبد الله مرسلة. قال القائل من؟ من القائل؟ عبد الله بن أبي مليكة. قال عبد الله بن أبي مليكة راوي الحديث قال فأرسلها عبد الله. من عبد الله؟ ابن عمر. أرسلها مرسلة، ما معنى الإرسال؟ الإطلاق، أطلق الكلام. طيب إيش يعني فأرسلها مرسلة؟ أرسل إيش مرسلة؟ إن الميت ليعذب منكائه عليه. أرسلها ولم يقيدها، أرسلها. فلم نذكر بعض البكاء، ذكر البكاء. طبعا قلنا من خلال النظر في الباب لا ليس المراد بالبكاء إلا الذي يتبعه صياح عوج. وأرسلها مرسلة، لم يذكر أن هذا في حق الكفار، وإنما هذا أيضا في حق المسلمين. فأرسلها، أرسل البكاء وأرسل التعذيب. إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، أرسلها مرسلة. ثم ذكر حادثة عبد الله بن عباس. نسمع لنرى أن هو يعني حقق قول ابن عمر بأنه أرسلها مرسلة، أما غيره فلم يرسلها مرسلة، غيره قيد. والتقييد كان تارة على البكاء فالعذاب على بعضه، وتارة على الميت، فالذي يعذب ليس المسلم وإنما هو الكافر. فبعض البكاء قيد على البكاء وهو مذهب عمر. وعدم الإرسال في حق المعذب بمعنى أنه ليس على إطلاقه وإنما هو في حق اليهود وحق الكفار، هذا مذهب عائشة. يعني بالعبارة البحثية الدارجة في الدراسات الأكاديمية والدارجة عند المحققين من العلماء، يقول في المسألة ثلاثة أقوال: أرسلها مرسلة سواء فيما يخص نوع البكاء أو الميت، وهذا مذهب عبد الله بن عمر. أرسلها في حق الميت وقيدها بنوع من البكاء، وهذا مذهب عمر. قيدها ولم يطلقها في حق البكاء وفي حق المعذب، هذا مذهب عائشة. نسمع تتم حديث ابن أبي مليكة. طيب إذن هذا مذهب ابن عمر، وفيما يأتينا في درسنا القادم إن شاء الله مذهب عمر ومذهب عائشة رضي الله تعالى عنه. كبير أخو يسأل يقول: إذا توفي الإنسان في مستشفى هل ينقل إلى المسجد مباشرة بعد أن يغسل ويكفن أم ينقل إلى بيته وأهله؟ فهذه عادة أصبحت عند الناس من أجل توجيهه، أيهما الأفضل؟ طبعا العهد الأول الأنور كان يتطبب الإنسان في بيته ويغشاه الطبيب في بيته، وعرفت البيمرة سنات وهي المستشفيات في العصور المتأخرة، وسبق الغرب فيها أهل الشرق، والحضارة اليوم تتغنى بالمستشفيات التي كانت موجودة في الغرب. ورأيت في الهند في مكتب خودبخش مخطوطا بالأدوات التي كان يستخدمها المسلمون في الجراحة في المعالجة، يعني كتاب خاص مخطوط خاص الأدوات بالصوت وبالصورة والتعريف بالأداء. سبقنا غيرنا في هذه الخلاصة. الأصل في الميت متى مات نجهزه مباشرة ونخرجه من بيته، وإلى الدفن قد مات. وأنا في العمرة الأسبوع الماضي أو الذي قبله منه 10 أيام بعض إخواننا، وكان وصيته أن يتعجلوا في دفنه، فصلي عليه في هذا المسجد صلاة العشاء ودفن بعد العشاء، ودفن جمع من الصحابة بعد العشاء. اليوم ما الإنسان صباحا بعد الفجر قبل الفجر بقليل لماذا ينتظر عليه إلى الظهر؟ لأنه أقاربه ما بيصلوا، أقاربه بشيعوه لما يدخل المسجد يبقوا برا، فبحاجة لناس يصلوا عليه. في عهد الخير مباشرة يغسل ويجهز في أي ساحة عامة في أي مكان عام يصلى عليه ويجهز. ولذا الإنسان يموت في بيته. طبعا اليوم في قوانين في الطب عند المستشفيات اللي يموت في بيته لازم يتشرح، بخلاف الذي يموت في المستشفى، بخلاف الذي يموت في المستشفى لا يمنع دخول في المستشفى ولا يمنع يرجع إليه من المستشفى لبيته. الناس تخبر بوفاته، يجتمعون في بيته اجتماعا سريعا، ثم تبدأ تشييع الجنازة كما قلنا من أين؟ من خروج الجنازة من البيت. فما رجعوا للبيت يكون خروج الجنازة من المستشفى. قد يقول قائل طب أنت قلت وقررت أن الجنازة من أراد قراطي يكون من بيته، طب لو في المستشفى غسل ثم أخذ على القبر حينئذ من أي يشيع الميت؟ من المستشفى، يشيع الميت من المستشفى وهكذا. ولكن الأحسن أن يكون في بيته وألا يتأخر دفنه، شريطة ألا يتأخر دفنه. هل يشترط إتمام الصفوف في الجنازة؟ نعم. شيخ الإسلام يقول كل صلاة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم لها أحكام صلاة، لها أحكام الصلاة. لو سألك السائل فعاند وما حل، إيش الدليل على وجوب اشتراط على اشتراط استقبال القبلة في الجنازة وعلى الطهارة والوضوء للجنازة؟ إيش الجواب؟ صل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم لها أحكام صلاة. ولذا الصفوف يأتينا في باب كامل لاحقا يسمى أن تكون ثلاثة فأكثر، وتكون الصفوف متساوية متراصة، وتكون صفوف الجنازة كصفوف الصلاة، تكون صفوف الجنازة كصفوف الصلاة. هل الجلوس حول الجنازة وقراءة القرآن مشروع؟ ورد أثر عن عبد الله بن عمر أخرجه الخلال في آخر كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه أوصى أن يقرأ عليه بعد وفاته خواتيم سورة البقرة، ولا أعرف أثرا غير هذا في الموقوف فضلا عن المرفوع. وهذا الأثر فيه كذاب، فيه راوي كذاب، وبينت هذا في تعليقي على كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال. الفعل المضارع يعذب، هل يفيد استمرار العذاب على الميت؟ وقد يقرن يعذب مانيح عليه، وقلنا مانيح عليه إما أن تكون هذه الماء الفاعل سبب العذاب، وإما أن تكون مدة نياحة عليه، فإذا النياحة توقفت توقف العذاب. هذا محتمل وهذا محتمل وهذا غيب، ولا نذكر ذلك إلا الاحتمال. هل يجوز البكاء الشديد غير البكاء الغير متكلف؟ والإنسان لما يموت له غالب وعزيز حقيقة يختلف واحد عن آخر، يعني ليس كل الناس على درجات. وفقدان الأم لا أظن أن هناك فقدان مثل فقدانها، يعني هنيئا له من كانت له أما، من كانت له أم فليبرها ويحرص عليها. فالبكاء يتفاوت، فإذا كان الأمر غير مسطور ويكتم الإنسان صوته ولا يخرج له صوت فهذا هو البكاء المشروع، هذا هو البكاء المشروع. المهم ألا يصحب البكاء شيء من عويل، صوت، لطم، حلق، تضجر، عدم الرضا بقدر الله، مجرد البكاء. وإن اشتد البكاء وتغاضرت الدموع واشتد الحزن فهذا أمر، ما دام أن الأمر في العيون فهذا أمر إن شاء الله لا حرج فيه. استشكل بعض الإخوة كلامي عن أهل السنة. أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم هم الأشياء تعرف بأضدادها، فضد أهل السنة من؟ أهل البدعة وضد أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، وضد الجماعة أهل الفرقة. فالميزة التي تجمع بين أهل السنة والجماعة أنهم ليسوا أهل البدعة وأنهم ليسوا أهل فرقة، ليسوا أهل التحزب وليسوا أهل البدعة. فكلما صفى الإنسان في منهجه بكونه من أهل السنة ومن أهل الجماعة ابتعد عن الفرقة وابتعد عن البدعة. لأهل السنة إطلاقان، لأهل السنة والجماعة إطلاقان، إطلاق بمفهوم خاص وإطلاق بالمفهوم العام. فالمفهوم الخاص من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهذا يطلق على السلفيين، فهم أهل السنة والجماعة بالمفهوم الخاص. وأما أهل السنة والجماعة بالمفهوم العام الذي نعني أنهم متأولون وأننا لا نبدعهم على التعيين، وإنما نبدع القواعد التي انطلقوا منها، فهذا يدخل فيه الماتريدية ويدخل فيه الأشاعرة. فنحن لا نبدع الأشاعرة شخصا شخصا على التعيين، وإنما نبدع المنهج الذي سلكوه وساروا عليه، الذي لم يعرفه الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لهم عليه أثار من دليل، من أنواع الصفات ومن القواعد التي يرددونها ويكثرون منها، ولم نجد لها أثرا على ألسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو سألك سائل فقه هل الأشعر ما تريد من أهل السنة؟ تقول ما مرادك بأهل السنة؟ ليس بكافر؟ نعم هو أهل السنة، إذا كان مرادك أنه ليس بكافر. وإذا كان المراد أنه هل هو مبتدع على التعيين؟ لا نعين مبتدع عنه، لا نعين على التعيين. فقد يقع الإنسان في التأويل كما وقعت عائشة في الحديث الذي معنا. عائشة تأولت وما صارت في إنكارها لحديث من ميت يعذب بكائه عليه، وهو شيء من المعتقد من الغيب والثابت في الوحي، وأنكر ذلك تأولا. فمن أول شيئا تأولا فهذا على وجه التعيين لا يحكم بدعيته، وإنما يحكم على المنهج الذي استقر وانطلقوا منه. وبالتالي أهل السنة والجماعة لهم مفهوم عام ومفهوم خاص. وقد أجمع أهل العلم أن أهل السنة والجماعة أصبحوا في فترة من فترات وفي بعض البلدان أنهم المقابلون للتشيع والرفض. لذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الأشعري في ديار الرفض من أهل السنة، أن الأشعري في ديار الرفض من أهل السنة. بل شيخ الإسلام فيما أذكر الآن على وجه التعيين في المجلد الرابع صفحة 21 لما ذكر فتنة ابن خشير، قال: وكان الحنابلة والأشاعرة فريقا واحدا، كان كلهم على منهج واحد. لأن الأشاعرة مرت في أطوار وأحوال، وأبو الحسن الأشعري الإمام رحمه الله رجع إلى مذهب الإمام أحمد، ولما نقل ابن تيمية رجوع أبو الحسن الأشعري إلى مذهب الإمام أحمد يقول في مجموع الفتاوى، وهذه لفتة ذكية ومهمة لابن تيمية، يقول: وقال أبو الحسن الأشعري: وأنقلوا من خط الإمام النووي. يعني هو ينقل من خط من؟ خط النووي. النووي رجل مبارك أجمع الناس على قبول قوله رحمه الله. قالوا: أنقلوا من خط الإمام النووي رحمه الله. الأشاعرة في زمن أبو الحسن الأشعري وتلاميذ تلاميذه وتلاميذ تلاميذه أول الصفات الخبرية، يعني أول الذهاب والمجيء، ما أجمل صفات الذات. وعلى هذا ابن فورك وعلى هذا البيهقي كتاب الأثار والصفات. فالأشاعر المتقدمون خلاف الأشاعر المتأخرين. الأشاعر المتأخرين لهم زلات وأخطاء تشبه أخطاء معتزلة. ولذا أنا أنصح إخواني أن يقرأوا التطور في مذهب الأشاعر، وأن يعلموا أن أئمة الأشاعر، أن الأئمة المنسوبين للأشاعر ليسوا سواء، ليس مذهب متقدميهم كمذهب متأخرين. وقد أفرد هذا البحث أكثر من واحد في دراسات وصينة متينة مهمة. أعني هذه الكلمة عجلة حول هذا الموضوع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.